عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلف الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
بارك الله فيك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياهم في طاعته وأن يبارك لنا ولهم في جميع أمورنا وشؤوننا.
اللهم آمين. نستفتح في هذه الحلقة بإذن الله كتاب الرضاع من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. وعنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وعنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال: أرضعيه، تحرمي عليه. أخرجها مسلم. وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وعنها أن أفلح أخ أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنتي حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ: ما يحرم من الرحم. متفق عليهن واللفظ لمسلم. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوله. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. رواه الدارقطني، وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. وقال ابن عدي غير الهيثم وقال ابن عدي غير الهيثم يوقفه على ابن عباس، قلت: وهو الصواب.
قول المؤلف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. قول المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. المراد بهذا رضع حليب الآدمية، والمراد هنا حليب الآدمية، أما إذا رضع من الحيوان فإنه لا ينتشر به تحريم. وقد جاءت الشريعة بإثبات أثر الرضاع على التحريم، كما في قوله تعالى في عداد المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذا دل على أن الرضاعة لها أثر في التحريم، والرضاعة ينتشر بها ما ينتشر بالقرابة والمصاهرة من جهة التحريم، ولذلك فإن عدد المحرمات بواسطة الرضاع 11 امرأة، أحد عشر امرأة. إذا تقرر هذا فإن الجماهير لا يشترطون أن يكون الحليب في الرضاع قد رجع عن حمل أو ثاب عن حمل، ويقولون لي أن النصوص بإثبات المحرمية بالرضاع عامة، والإمام أحمد يشترط أن يكون اللبن قد ثاب ورجع عن حمل، يعني بعض النساء قد يدر لبنها مع أنها كبيرة أو صغيرة وليس لها أولاد نتيجة للحنان الذي تجده عندها في صدرها تجاه هؤلاء الأطفال. في وقتنا الحاضر قد يوجد من يعطي حبوبا أو أدوية تدر المرأة بها، فمثل هذا هل ينتشر به الرضاع ولا ما ينتشر؟ قال الحنابلة لا، لأن الرضاع المعهود هو الرضاع الذي يعود عن لبن، يعود عن حمل، والجمهور يقولون يثبت به الرضاع، وقول الجمهور أقوى من قول الحنابلة في هذه المسألة. أورد المؤلف عددا من الأحاديث، أولها فيما يتعلق بعدد الرضاعات، كم مقدار الرضاعة المحرمة، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت لا تحرم المصة والمصتان، فمفهوم هذا أنه تحرم الثلاث. ثم أورد من حديثها رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، كم رضعة؟
10.
ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هناك 3 أقوال في عدد الرضعات المحرمات، فعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن المحرم وجود رضاع ولو كان رضعة واحدة، قالوا النصوص التي وردت بالتحريم مطلقة فلا يصح أن نقيدها بهذه الأخبار أخبار الآحاد. وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن المحرم 10 رضعات كما هو حديث عائشة، 10 رضعات، إلى أن المحرم 5 رضعات، آسف 5 رضعات، وسدلوا عليه بقول ثم نسخنا ب5 معلومات. وقولها وهن فيما يقرأ من القرآن يعني أن هذا من القراءة الشاذة التي روتها عائشة رضي الله عنها، والقراءة الشاذة الصحيح أنه يؤخذ منها الحكم لكن
لا يتعب،
ليست من القرآن. والظاهرية يقولون المحرم 3، بحديث عائشة لا تحرم المصة والمصتان، قالوا فيفهم منها أن 3 محرمات، لكن عندنا تصريح في الحديث الآخر بأن المحرم 5، وعندنا مفهوم، فالمنطوق أقوى من
المفهوم،
ولذلك فإن الأظهر هو القول بأن المحرم 5 رضعات، وهذه 5 رضعات قد تكون في مجلس واحد وقد تكون في مجالس متعددة. وقوله المصة والمصتان فيه إشارة إلى اسم الواحد أو المفرد، وبالتالي إذا أخذ الصبي الثدي فلقمه فرضع ثم تركه لالتفات أو نحوه فحينئذ تعد رضعة كاملة، تعد رضعة تامة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه.
نعم، هنا قوله أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت فقالت يا رسول الله، زوجها أبو حذيفة، قالت يا رسول الله إن سالما وهو مولى أبي حذيفة يدخل معهم في البيت ويخرج وكان صغير، قالت معنا في بيتنا، المشكلة هو بلغ مبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أنه يثبت يجب أن يحتجب من الغلام، وفيه دلالة على أن كون الرجل يشاهد المرأة أو شاهدها قبل التوبة أو قبل الإسلام أو لكونه كان زوجا سابقا لها لا يعني أنها لا تحتجب، فلا تقول كان سابقا يشاهدني خلاص سبق أن رآني وحفظ شكلي، نقول لا، هذا حكم شرعي قد جاء في شريعة الله جل وعلا. وقال وقد بلغ ما يبلغ الرجال، أي وصل إلى سن البلوغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. هنا الرضاعة للكبير هل ينتشر بها التحريم أو لا؟ تلاحظ هنا أن الرضاعة لا يتصور أن تكون تلتقم الثدي أو يلتقم الثدي مباشرة كبير، فهذا في دلالة على أن الحليب قد وضع في إناء فشربه، في هذا دلالة على أنه لا يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون الرضاعة مباشرة. وفيه دلالة قوله أرضعيه تحرمي عليه، فيه دلالة أو يعني لمذهب من يرى الاقتصار بإثبات التحريم بالرضعة الواحدة، ولكن الصواب أنه ليس فيه دليل. وقد استدل بعضهم بالحديث على أن الرضاعة لا يشترط أن تكون من حليب ثاب عن حمل، فالظاهر أن سهلة بنت سهيل لم تكن حاملا ولم تضع مولودا قريبا، وبالتالي فإن المحرمية تنتشر بالرضاعة ولو لم يكن هناك رضاعة، ولو لم يكن هناك رضاعة مباشرة، ولو لم يكن هناك حليب ثاب عن حمل. الرضاع للكبير يقول الجمهور بأنه غير مؤثر ولا تنتشر به المحرمية، وحينئذ استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قول عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، معنى أن بعد الحولين لا يثبت به حكم للرضاعة. وقول عز وجل وحمله وفصاله، فصال يعني رضاعة، 30 شهرا، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فنحذفها يبقى 24 شهرا هي مدة الرضاعة. طيب هذا الحديث بعضهم قال هو خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وبعضهم قال بأن هذا في أول الإسلام ثم نسخ بدلالة الأحاديث الآتية. طيب متى يتوقف حد الرضاعة المحرمة؟ قال أحمد والشافعي لسنتين، اليوم الذي تنتهي فيه السنتان لم يعد للرضاعة محرمية، رضع الكبير حينئذ لا يثبت به. وقال الإمام مالك يتجاوز عن المدة اليسيرة كالشهر والشهرين، وقال الإمام أبو حنيفة له إلى 2 سنين و6 أشهر، 2 سنين و6 أشهر. والأولون يستدلون بحديث لا رضاع إلا ما كان في الحولين من حديث ابن عباس، ولكن هذا الحديث قد تكلم فيه، وكثير من أهل العلم قال بأن الصواب أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويدل مذهب الجمهور الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا من مثل قوله لا يحرم الرضاع، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، هذا في دليل لمذاهب الجمهور في ذلك. وبالتالي يظهر رجحان من يقول بأن رضاع الكبير لا ينتشر به التحريم. أورد المؤلف حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه في تحريم دخول الرجال على النساء الأجانب، لتحريم، لذلك اشتد عليها. قالت ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، في إثبات المحرمية بطريق الأخوة إذا كان في الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظرنا إخوتكن من الرضاعة، أي تأكدنا من ذلك، فإنما الرضاعة من المجاعة. ففيه دليل على أن الرضاعة لا يثبت حكمها إلا للصغير، أما الكبير فإنه لا يثبت حكمها. وفي هذا أيضا أن المرأة تصدق في دعوى الرضاعة متى كانت معروفة بالأمانة والثقة. وعنها عن عائشة رضي الله عنها أن أفلحا أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، يعني يستأذن على عائشة، وهو عمها من الرضاعة، عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، يعني رفضت وامتنعت، خشيت أن يكون أجنبيا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، يعني من منع أخي أبي القبيس القعيس، قال: فأمرني أن آذن له علي. ففي هذا الاستئذان في الدخول حتى ولو على القرابة. وفي هذا أن الرضاعة تتعلق بلبن الفحل، وبالتالي ينتشر التحريم من قبل الزوج كما ينتشر من قبل الزوجة. وفي هذا أيضا أن الحجاب أمر مشروع قد أمر الله عز وجل به. قالت: وأنه كان في أول الإسلام لم يكن هناك حجاب، ورفع حكم ذلك. قالت عائشة: فأبيت أن آذن له. فيه احتياط الإنسان في أمر عبادته لله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بأمور المحارم. قالت: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، يعني من منع أخي أبي القبيس القعيس، قالت: فأمرني أن آذن له. فيه تسمية الفتوى أمرا، وفيه رجوع المرأة لزوجها في من يدخل عليها. نعم. ثم أورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، أي طلب منه أن يتزوج من ابنة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، يعني لا يجوز لي أن أتزوج بها، إنها ابنة أخي من الرضاعة. كان هناك رضاعة بين حمزة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي امتنع من الزواج بها. والرضاعة وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ ما يحرم من النسب، وفيه إثبات التحريم بناء على الرضاعة في الأصناف السبعة: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وهل يشمل هذا الأربع المحرمات في المصاهرة، وهن زوجة الأب وزوجة الابن وبنت الزوجة وأم الزوجة؟ فنقول الصواب أنه ينتشر التحريم في الرضاعة فيهن. ويدل على ذلك بعض النصوص الأخرى الواردة في هذا الباب. وفي هذا أيضا إثبات التحريم، تحريم النكاح بناء على الرضاعة. ثم أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها، فهنا ابنة أخي من الرضاعة، في انتشار المحرمية بالرضاعة لابنة الأخ. وفي هذا أيضا تقديم الشور والرأي للإنسان من أجل أن يتزوج بالمرأة التي يرون أنها مناسبة له. ثم أورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا في مسألة سن الرضيع. وقد ذكرت لك أن الرضاعة ثلاثة أنواع: قد تكون الرضاعة من قبل أم الأول، وقد تكون من قبل أم الثاني وقد تكون من أجنبية. فإذا كانت الرضاعة من أم الأول فحينئذ هذا الأول أجنبي بالنسبة لبقية إخوة الراضع، والراضع يكون أخا لمن رضع معه، ويكون أخا لإخوانه، وعما لأبناء أخيه، وابن أخ لأعمامه. واضح لك المسألة؟ إذن عندنا الرضاعة قد تكون من أم الأول وقد تكون من أم الثاني وقد تكون من أجنبية. إذا كانت أجنبية فحينئذ لا ينتشر حكم التحريم إلا بينهما، بقية عائلته ومسرته وأمه وأبوه وأخوانه وأبنائه، الأبناء لهم حكم، أخوانه هذا لا علاقة لهم بالتحريم، إنما هي في الراضع وفي أبنائه. هذا إذا كانت الرضاعة من أجنبية. أما إذا كانت الرضاعة من أحدهما فحينئذ الراضع من غير أمه يكون أخا لقرابة أو قريبا لقرابة ذلك أو تلك المرأة المرضعة، لكن قرابة الراضع لا علاقة لهم بالحكم إلا في أبنائه، إلا في أبنائه. قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء في الثدي، وهذا لا يكون إلا للصغار، وكان قبل الفطام. وفي حديث ابن عباس لا رضاع إلا ما كان في الحولين أو قبل الحولين، وفيها من الحكم الماضي فيما يتعلق بوقت الرضاعة. نعم.
قال رحمه الله: كتاب النفقات والحضانة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
قوله كتاب النفقات، المراد بالنفقات التكفل بما يلزم الشخص من أمور مالية، سواء في ملبسه أو في طعامه أو في سكناه أو نحو ذلك من حوائجه. والحضانة ضم الصغير والعناية به. أورد المؤلف حديث عائشة في نفقات الزوجات ونفقات الأبناء. قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، فيه استفتاء المرأة للمفتي وأخذ الأحكامه. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. هذه غيبة، لكن لما كانت في الاستفتاء الذي سيبنى عليه حكم كان هذا مستثنى. إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا فسرته فقالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. في هذا دلالة على أن نفقة الزوجة بقدر كفايتها، بقدر كفايتها. قالت: لا يعطيني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. في هذا أخذ المرأة نفقاتها ونفقات أبنائها من زوجها، إن علم فهو أولى، وإن لم يعلم أخذته ولو لم يعلم. قال: فهل علي في ذلك من جناح أي إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله، يعني من مال زوجها أبي سفيان، بالمعروف، أي بحسب ما يتعارف الناس على إنفاقه على الزوجات والأبناء. في هذا الرجوع إلى العرف في تحديد ما لم يرد تحديده وتقييده في الشرع ولا في اللغة. ما يكفيك ويكفي بنيك، في هذا دلالة على أن ما يكفي الأبناء إذا دفعه الإنسان أجزاء وكفاه ذلك. وفي هذا يعني قوله خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ارتباط النفقة بالكفاية، وفيه دلالة على أن النفقة لا يشترط فيها التساوي، الهبة والعطية من الوالد لأولاده لا بد فيها من التساوي، لكن بالنسبة لباب النفقات فإنه لا يشترط فيه التساوي بين الأبناء لأن النفقة مبناها على الكفاية. نعم.
وعن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. رواه النسائي وابن حبان وقال الدارقطني طارق لهم حديثان روى أحدهما ربعي عنه والآخر جامع بن شداد وكلاهما من شرطهما وهذا الحديث من رواية جامع عنه.
عندنا في الحديث الأول نفقات الزوجات ونفقات الأبناء. نفقات الزوجات خاصيتها أنها تجب ولو كان الزوج فقيرا وأنها تجب ولو كانت المرأة غنية، لا يشترط في فقر الزوجة. وأما بالنسبة والنفقة فيها من جانب واحد من جانب الزوج على الزوجة، وأما بالنسبة للأولاد والآباء فهذا يقال لها نوع الثاني نفقة الأصول والفروع، وهذه تجب مع وجود الحاجة وتكون من المحتاج وتكون من الغني إلى الفقير المحتاج. قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، في مشروعية وضع المنابر في المساجد وللخطبة، فيه خطبة الناس ولو لم يكن يوم جمعة، ويقول يد المعطي العليا، في الترغيب في العطية وبيان أن صاحبها صاحب المقام الأعلى. قال وابدأ بمن تعول، أي بمن يجب عليك أن تنفق عليهم ممن يعودون إليك وتقوم بحوائجهم. ثم ذكر أمك وأباك، فيه وجوب النفقة على الأقارب، الأصول والفروع وبقية الأقارب. لكن متى تجب النفقة للأقارب؟ إذا قدر أن هذا القريب إذا مات سيعود ورثه عليك. ولذا قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. إذا نفقت القريب في غير الأصول والفروع لا تجب إلا إذا كنت سترث من تنفق عليه إذا مات. ويترتب عليه أنه إذا وجبت نفقتك له لم يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. وأضرب لذلك مثلا، هل يجب عليك أن تنفق على أخيك؟
نعم يجب.
نقول خطأ في تفصيل، إن كان هذا الأخ إذا مات ورثته وجب عليك أن تنفق عليه، وإذا كان إذا مات لا ترثه فلا يجب عليك نفقته ويجوز أن تعطيه من زكاة مالك. متى، ما هي الأحوال التي لا ترثه فيها؟ إذا كان هناك أب أو كان له أبناء ذكور، أبناء ذكور، فهذا تفصيل هذه المسألة. إذن ولذا قال وأختك وأخاك، يجب عليك النفقة عليهم إذا قدر أنك سترثهم إذا ماتوا. نعم. ثم أدناك فأدناك، يعني الأقرب إليك فالأقرب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم.
إذن هذا الصنف الرابع عندنا، الأول نفقات الزوجات والثاني نفقات الأصول والفروع والثالث نفقات القرابة من غير الأصول والفروع والرابع نفقات المماليك. يجب على الإنسان أن ينفق على مماليكه في أكلهم وفي لباسهم ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. يبقى هناك نفقات البهائم التي يملكها الإنسان، إما أن ينفق عليها، وإما أن يطلقها، وإما أن يبيعها لمن ينفق عليها. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال له رسول الله صلى الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والحاكم وصححه.
نعم. قول عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما يقول عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي يحتمل عن أبي عن شعيب، وعن جدي يحتمل أنه محمد فيكون الخبر مرسلا، ويحتمل أنه جد شعيب وليس جد عمرو، وبالتالي يكون المراد عبد الله بن عمرو. ولذلك ضعف بعض أهل العلم هذه السلسلة. الرواية التي عندنا تثبت أن شعيب روى عن جده هو الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وبالتالي تكون الأحاديث متصلة. قال أن امرأة قالت يا رسول الله، فيه تقدم النساء للرجال في موضوع التقاضي والحضانة، وفيه أن القضاء يتولى الحضانة، وأن المسألة بأخذ الأحكام الشرعية. من جاءنا وقال أمور النساء تحكم فيها النساء وتقضي فيها النساء، قلنا لم يكن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة إن ابني هذا، يعني الذي أمامهم، كان بطني له وعاء. متى؟
الحمل.
وقت الحمل، والوعاء يعني أنه يعيه، وثدي له سقاء يعني أنه يشرب من ثديها لما كان صغيرا في الرضاع، وحجري له حواء إذا جاء أجلسته في حجرها، وإن أباه طلقني والد هذا الغلام وأراد أن ينتزعه مني، كأنها تقول أنا أريد أن يبقى عندي، وهذه خصومة ونزاع في الحضانة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. بعض أهل العلم قال هذا على سبيل الفتوى، وبعضهم قال على سبيل القضاء، لكن هناك شيء لم يذكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى والد الغلام فجاء إليهم فسأله. قوله أنت أحق به ما لم تنكحي فيه أن الأم أحق بحضانة الولد، الأم أحق بحضانة الولد. هناك من الصغر إلى التمييز، ومن التمييز إلى البلوغ، وهناك عندنا شيء للرجال وشيء للذكور وشيء للإناث. نبدأ بالذكور. فيما إلى السابعة في الحضانة حق الأم، ما بين السابعة والبلوغ ورد فيه أحاديث أنه يخير الصبي فيها، وسيأتي في الحديث الذي يليه. بعد البلوغ أصبح رجلا، وبالتالي يجلس حيث يشاء هنا ولا هناك ولا. هذا التقسيم ما لم يكن هناك مصلحة للغلام تخالف ذلك. أما بالنسبة للفتيات فما دون السبع فإنه يكون تكون حضانتها عند أمها، يعرف بها، وهي التي ما بعد البلوغ يكون حق الحضانة للأب. ما بين سن التمييز وسن البلوغ من 7 إلى 15 سنة قال بعضهم تكون الولاية تكون الحضانة للأب لأنه أرعى لها، وبعضهم يقول تكون الحضانة للأم، وبعضهم يقول تخير كالغلام. طيب إذن قال أنت أحق به ما لم تنكحي، فيه دلالة على أن حق الأم في الحضانة ينزع منها متى تزوجت، متى تزوجت. نعم.
وعن أبي ميمونة قال بينما نحن عند أبي هريرة فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني؟ فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت.
أيهما
شئت.
بيد أيهما، لا صحيح عليك.
نعم. فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجة والترمذي مختصرا وصححه، وأبو ميمونة اسمه سليم وقيل سلمان وهو ثقة.
قال أبو ميمونة بين أنا عند أبي هريرة فقال إن امرأة، إذن الحديث من حديث أبي هريرة، أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه التقاضي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. هذه البئر بالمدينة، بئر معروفة بالمدينة جهة بدر. قالت وقد نفعني، أي أصبح يقوم ببعض حوائجي، وسقاني. فجاء زوجها، يعني استدعي الزوج وطلب منها أن يأتي، فقال من يخاصمني في هذا؟ ولدي، أنا أبخص ولدي وولدي يكون عندي، يقوله الأب. فخير النبي صلى الله عليه وسلم الغلام بين أبيه وأمه، فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بأيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. لماذا خير هذا الولد؟ بعضهم يقول لأنه غلام ناضج ويفهم الأمور، وبعضهم يقول هذا التخيير من سن التمييز إلى سن البلوغ، من سن التمييز إلى سن البلوغ، ولعل القول أظهر. وفيه المخاصمة بين الزوجين فيما يتعلق بأمور الحضانة. إذن هذه أحكام من أحكام الحضانة، وبينا أقوال أهل العلم في المسائل الفقهية التي تتضمنها هذه الأحاديث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن يجعلنا وإياك من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرضى عن الجميع، عنا جميعا رضا لا يسخط بعده أبدا. وأسأله جل وعلا صلاح لأحوال المسلمين واستقامة لأمورهم وألفة بين قلوبهم وجمعا لكلمتهم وتعاونا فيما بينهم. ولعلنا نرجع كتاب الجنايات ليوم آخر، فهو موضوع مستقل ولا يناسب أن نضعه مع الأبواب المتعلقة بالنكاح وتوابعه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.